أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله، وهو نفس موضوعات مسائله، يقع الكلام في مطلبين. المطلب الأول في تعريف المسائل وبيان النسبة بين موضوع المسألة وموضوع العلم. المطلب الثاني فيما به تتمايز العلوم. أما الكلام في المطلب الأول فقد ذكر علماء الميزان في خاتمة المباحث المنطقية التي خصصت عندهم للبحث عما يسمى بالرؤوس الثمانية. ذكروا أن المسائل هي القضايا التي يبحث عن إثبات محمولاتها لموضوعاتها في العلم، ثم بينوا أن موضوعات هذه المسائل تتنوع إلى أنواع. النوع الأول أن يكون موضوع المسألة هو عين موضوع العلم، فمثلا علم الطبيعة موضوعه الكلي هو الجسم، ونلاحظ أن بعض مسائل هذا العلم يكون نفس الجسم موضوعا لهذه المسألة، فيقال مثلا الجسم ينقسم في الأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والعمق. هذه مسألة من مسائل علم الطبيعة، موضوع هذه المسألة ما هو؟ الجسم. موضوع هذه المسألة هو عين موضوع العلم. النوع الثاني أن يكون الموضوع للمسألة هو كلي أخص من موضوع العلم، كما يقال في علم النحو عليكم السلام: الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، فإن موضوع هذه المسألة هو الاسم، والاسم كلي أخص من موضوع العلم. ما هو موضوع العلم؟ الكلمة. النوع الثالث أن يكون موضوع المسألة عرضا ذاتيا لموضوع العلم، كما يقال إعراب الاسم المنقوص لا يظهر عليه، الإعراب الذي هو موضوع لهذه المسألة هو من الأعراض الذاتية لأي شيء؟ للكلمة. لا هو نفس الكلمة ولا هو من مصاديق الكلمة، ليس مثل الاسم، ولا بل هو ماذا؟ من الأعراض الذي تعرض على الكلمة، فيقال الكلمة معرضة. هذا النوع الثالث. النوع الرابع أن يكون موضوع المسألة مركبا، يعني ليس هو عين موضوع العلم ولا من مصادق موضوع العلم ولا من الأعراض الذاتية فقط، بل يكون مركب، يعني يكون من مصادقه مع عرض ذاتي وهكذا. وذكرت أمثلته في خاتمة حاشية الملا عبد الله. في الحواشي في مقام شرح كلام المصنف ذكر أن المصنف رحمة الله عليه عندما قال وهو عين موضوعات مسائله أراد المصنف أن يشكل على ما ذكر في خاتمة الميزان، فالمصنف يعتقد بأن موضوعات المسائل هي نوع واحد ولا تنقسم إلى الأنواع الأربعة. موضوعات المسائل هي عين موضوع العلم، لكن على الرغم من هذه العينية يوجد بين موضوع العلم وبين موضوع المسألة تغاير. لأن نسبة موضوع العلم إلى موضوع المسألة نسبة الكل الطبيعي إلى أفراده، وثبت في محله أن الكل الطبيعي يوجد بوجود أفراده، فالإنسان هو عين زيد ويغايره مغايرة المصداق للعنوان. فبناء على ذلك تكون موضوعات المسائل هي مصاديق وأفراد لموضوع العلم، ومحمولات المسائل تكون من العوارض الذاتية لموضوع العلم. فيصدق حينئذ أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. إذ لو كان موضوع المسألة مغايرا لموضوع العلم لما صدق أن المحمولات عوارض ذاتية، لأن موضوع العلم بحسب الفرض ما يبحث فيه عن ماذا؟ عن عوارضه الذاتية. فإذا كان موضوع العلم شيئا وموضوع المسألة شيئا مغايرا له، لما كان محمول المسألة من العوارض الذاتية لموضوع العلم، لأن المفروض بينهما تغاير. فلكي تصدق مقولة أن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، لا بد أن يكون موضوع المسألة متحدا مع موضوع العلم اتحاد الكل مع أفراده. فإذا كما تلاحظ صوروا كلام الماتن ردا على ما ذكر في علم الميزان، وباعتقادي هذا التصوير بعيد عن الصواب، وأن المصنف كان بصدد بيان أمر واقع، لا أنه بصدد الرد على المناطق. لأن الأمور الأربعة التي ذكرها المناطق تشترك مع ما ذكره المصنف في الأمر الأول والثاني حتما، وإنما الفرق بين المصنف وبين المناطق يكمن في أن نظر المناطق إلى كيفية تدوين المسائل، يعني في عالم التصنيف وفي عالم التدوين كيف دونت المسائل، فيروا أن المسائل طارة تدون بحيث يكون موضوع المسألة هو نفس موضوع العلم، وأخرى بحيث يكون موضوع المسألة هو مصداق موضوع العلم، وثالثة ورابعة. أما كلام المصنف فهو ناظر إلى عالم نفس الأمر لا إلى مقام تدوين العلوم. يعني الآن شوف أنت في الفلسفة في مقام تدوين العلم، مثلا من مسائل الفلسفة تقول الممكن ينقسم إلى قسمين، الإمكان، إلى إمكان بالذات وإلى إمكان بالقياس. هذه مسألة فلسفية وليست مسألة فلسفية، موضوعها ما هو؟ الإمكان، مع أن المسائل الفلسفية موضوعها الوجود. ومرة نتكلم عن كيفية الصياغة في مقام طرح المسألة، المناطق ناظرين إلى هذه الحيثية، يعني في مقام الصياغة والتعبير وإبراز المسائل تنقسم إلى أربعة أنواع. هذا نظر المناطقة، بينما المصنف ناظر إلى عالم نفس الأمر والواقع. فالصحيح هذا في عالم الصياغة قلنا الممكن إما ممكن بالذات أو ممكن بالغير أو ممكن بالقياس أو في مقام الصياغة، لكن في مقام الواقع الوجود الإمكاني إما كذا وإما كذا. فإذن نظر المناطق إلى عالم الصياغة والتدوين، ونظر المصنف إلى نفس الأمر والواقع. في نفس الأمر والواقع لابد أن يتحد موضوع المسألة مع موضوع العلم، وإلا لما صدق أن البحث في المسائل عن العوارض الذاتية للعلم. إذا ما في داعي نصور أن هناك نزاع بين المصنف وبين المناطق، إذ لا يوجد في العبارة ما يدل على هذا الشيء. وباعتقادي أن المصنف ناظر إلى مقام نفس الأمر والواقع، والمناطق نظرهم إلى عالم الصياغة في مقام تدوين المسائل. فإذا لا نزاع حينئذ بين المصنف وبين المناطق. وبهذا يتم الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني ما به تتمايز العلوم. عندنا واقعية في عالم الخارج، وهي أن العلوم فيما بينها متمايزة بمسائلها، فنعرف أن مسألة الفاعل مرفوع من مسائل علم النحو، وأن مسألة المثلث تساوي زواياه كذا درجة من مسائل علم الحساب، وهكذا. إنما السؤال أنه بأي شيء امتازت هذه العلوم عن بعضها. اختلفت مسالك القوم بين قائل بأن العلوم تمتاز بالموضوعات، وقائل بأنها تمتاز بالمحمولات، وقائل أنها تمتاز بالأغراض، وفي العصور المتأخرة في العلوم التجريبية أضافوا الامتياز بالمنهجية، منهجية البحث في هذا العلم تختلف عن منهجية البحث في ذاك العلم. المصنف رحمة الله عليه يؤيد مسلك الامتياز بالأغراض وينكر الامتياز بالموضوعات، المسلك الذي كان سائدا عند المشهور. وأشرنا في الدرس السابق واحد من أدلتهم على كانت ماذا؟ أن لا بد من وجود موضوع لكل علم، أن العلوم تمتاز بالموضوعات والموضوعات تمتاز بالحيثيات. أولا لكي يتضح البحث لا بد أن نعرف المراد من الغرض. عندما نقول العلوم تمتاز بالأغراض، ما هو المقصود من الغرض؟ لأن هنا في شبهات كثيرة في الحواشي، إشكالات كثيرة على المصنف. ليس من الضروري أبدا أن أتعرض لكل إشكال ثم نجيب عنه، وإلا لا ننتهي. وإنما ماذا؟ أصور البحث بحيث لو أنت طالعت في الحواشي تستطيع أن تدفع هذه الإشكالات. المقصود من الغرض هو كل ما يحول الفاعل بالقوة إلى فاعل بالفعل. مثلا في المسائل الشرعية هناك غرض من الأوامر والنواهي، لنفترض إيصال العبد إلى مقام العبودية، في مقام الجعل يكون هذا الغرض في مرحلة التصور والتخيل، فيفرض موجودا، لكن في مقام الخارج بعد الامتثال يتحقق الغرض. فبلحاظ عالم الخارج يسمى الغرض بالعلة الغائية، يسمى بالعلة الغائية، لأنه إذا أتينا بهذا الفعل نصل إلى هذه الغاية وهي مقام مثلا العبودية. لكن في مقام الجعل والتشريع كان مفروضا وجود هذا إذا كان عبارة عن غرض يتعلق بفعل الغير. أما إذا كان يتعلق بفعل النفس، فرفع الجوع غرض للأكل، تصور هذا الغرض يخرجني من الآكل بالقوة إلى الآكل بالفعل، فيترتب بعد الأكل بالفعل هذا الغرض الخارجي وهو رفع الجوع مثلا. هذه هي حقيقة الغرض. من هنا يرى المصنف رحمة الله عليه أن العلوم بمسائلها تمتاز عن بعضها البعض بواسطة الأغراض. طبعا أيضا ليس المقصود من الأغراض الأغراض المقصودة للمدون. قد واحد يدون علم لأجل الشهرة، واحد يدون العلم لأجل الزعامة، واحد يدون العلم لأجل الثواب. لا نقصد من الأغراض الأغراض التدوين التي تختلف باختلاف قصد المدون، وإنما نتكلم عن الأغراض النفس أمرية التي تترتب على العلم والتي يصح أن يؤتى فيها بلام الغاية، فيقال علم الأصول للاستنباط، علم النحو لصيانة اللسان، وهكذا. هذا هو المقصود إذن من الغرض. يمكن الاستدلال لإثبات هذا المدعى أنه إنما احتجنا إلى إثبات علم موضوع لكل علم لأجل المحافظة على مبدأ السنخية بين العلة والمعلول كما ذكرنا في البحث السابق. والعلة تؤثر بوجودها الواقعي لا بوجودها العلمي. علمت بالنار أم لم تعلم؟ تحرق. فالنار تؤثر بوجودها الواقع، المهم تكون موجودة فتؤثر في الإحراق. علمي بها لا يزيد في الإحراق، وعدم علمي بها لا ينقص من الإحراق. فبما أن الحاجة إلى العلم لا تتوقف على العلم به، بينما مسألة التمايز مسألة مرتبطة بالعلم والاطلاع، إذا لم نعلم الفوارق بين هذا الكتاب وذاك الكتاب فلن يمتاز هذان الكتابان عندنا. فالمميز مميز بوجوده العلمي، والذي يعرف عادة في العلوم ما هو الغرض. فالأغراض هي منشأ الامتياز. ثم يستشهد على ذلك بأن المسائل قد تكون مشتركة بين أكثر من علم بعض المسائل. مثلا مسألة التجري، مسألة التجري يبحث عنها في علم الكلام، يبحث عنها في الفقه، ويبحث عنها في الأصول. مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب مسألة أصولية، ومسألة يبحث عنها في البلاغة في علم المعاني. بعض المسائل قد تكون مشتركة بين علوم متعددة، مع أن الموضوع واحدا، وموضوع هذا العلم مختلف عن موضوع ذاك العلم، فكيف أصبحت مسألة واحدة مسألة لعلمين؟ ليس ذلك إلا لتعدد الغرض. فمسألة واحدة قد يكون فيها عدة أغراض، فنبحثها بلحاظ هذا الغرض في هذا العلم، وبلحاظ ذاك الغرض في علم آخر، وهكذا. ثم لتمتين هذا المطلب قام المصنف رحمة الله عليه واعترض على نفسه بإشكال. حاصل هذا الإشكال، الحرارة ارتفعت لأنها بل حاصل هذا الإشكال أنه إذا أمكن أن يتداخل علمان في بعض المسائل، فيمكن أن يتداخل علمان في جميع المسائل. توضيح ذلك أن أغراض العلوم تارة تكون نسبتها إلى بعضها البعض نسبة التباين ولا التقاء بينها، وأخرى تكون نسبتها إلى بعضها البعض نسبة التلازم. والمتلازمان إذا وجد أحدهما يوجد الآخر، فلو فرضنا يوجد مسائل يترتب عليها غرضان متلازمان، إذا وجد أحدهما لابد ماذا؟ أن يوجد الآخر، فحينئذ تكون هذه المسائل بأجمعها مشتركة بين الغرضين، فحينئذ يأتي الإشكال، فإذا كانت مشتركة لماذا ندون علمين؟ فلو كان الامتياز على أساس الغرض كما يدعي المصنف للزم هنا أن ندون علمين لوجود غرضين متلازمين. يجيب رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أولا أنه ترى نحن في علم الأصول لا نبحث في الفرضيات، فرض هذا الأمر وإن كان ممكنا لكنه ممتنع عادة لعدم وقوعه في الخارج. لا يوجد عندنا في الخارج مسائل يترتب عليها غرضان متلازمان لعلمين. إذن هذا الإشكال مجرد إشكال تقديري وفرض، هذا أول. ثانيا أنه يوجد فرق بين اشتراك علمين في بعض المسائل وبين اشتراك علمين في جميع المسائل. فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق. من أين اشتفت، من أين نشأ الإشكال على المصنف؟ أنه قال في بعض الأحيان قد يتداخل علمان في بعض المسائل، ومثلنا على ذلك بعلم الكلام وبعلم الأصول، تداخلا في مسألة مثلا التجري، علم البلاغة وعلم الأصول تداخلا في مسألة الأمر ظاهر في الوجوب. فجاء المستشكل وقال إذا تداخلا في بعض المسائل لا مانع أن يتداخلا في جميع المسائل. نقول قياس مع الفارق. فالتداخل في بعض المسائل يوجد معه حكم العقلاء باستحسان تدوين علمين في صورة التداخل في بعض المسائل، يعني على نحو الموجبة الجزئية، لا مانع عند العقلاء أن ندون علمين. أما في صورة التداخل في جميع المسائل فلا يحسن العقلاء أن ندون علمين، بل ندون علم واحد ونشير فيه إلى أن هذه المسائل يترتب عليها هذا الغرض ويلزم ترتب غرض آخر. فإذا ما ذكرناه يوجد فيه الحسن العقلائي، وما قيس على ما ذكرناه لا يوجد فيه هذا الحسن العقلائي، فلذا كان قياسا مع الفارق. هذا تمام الكلام في إثبات أن التمايز بالأغراض. غدا إن شاء الله نتعرض لرد القول الآخر، وهو أن التمايز بالموضوعات. قال رحمه الله، نطبق العبارة، هو نفسه. إذن هذا هو المطلب الأساسي، قلنا بحث موضوع العلم والعوارض الذاتية والغريبة، هذا استطرادي، مطلب الأساسي هكذا. هو نفس موضوعات مسائله عينا. ما معنى عينا؟ عطف تفسير يأتيك، وما يتحد معها خارجا، الوجود العيني يعني الوجود الخارج. يعني في الخارج لا يوجد عندنا اثنان إنسان وزيد، في الخارج عندنا شيء واحد، هذا الوجود العيني. في الخارج لا يوجد عندنا كلمة واسم، بل عندنا شيء واحد، هذا معنى متحد معه خارجا. وإن كان على الرغم من هذا الاتحاد، وإن كان يغايرها في عالم المفهوم والتحليل، وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكل ومصادقه، عطف تفسير، والطبيعي وأفراده. العبارة واضحة. مسائل العلوم، هذا شنو؟ هذا من المتبرع والمسائل. أنا خمس دورات متعود على نسخة واحدة يعني, لدرجة الآن أي موضوع تطرحه علي في الكفاية أقول لك على اليمين أو على الشمال عزين. والمسائل عبارة, أما في هذه لا أستطيع أن أقود عليها. والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة. هذا نفس تعريف المناطق في أجزاء العلوم. إذا تلاحظ الحاشية وشرح الشمسية, هذا تعريف المسائل. المسائل هي ما يطلب البحث عنها في العلوم, جملة من القضايا متشتتة مختلفة. هذه القضايا المختلفة كيف اجتمعت؟ ما هو الذي جعلها منحصرة في هذا العلم؟ لأنها تصب في غرض واحد. فمن هنا نفهم أن الامتياز عنده بواسطة ماذا؟ الأغراض. جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض, في الإيصال إلى الغرض. في بعض الكتب يوجد إشكال هنا على المصنف, أنه هذه الأغراض التي تذكر كثيرا ما لا تترتب. فنقرأ النحو ولا يترتب الأثر, ونقرأ الأصول ونعرف المسائل الأصولية ولا يترتب الاستنباط. نحن قلنا في تعريف الغرض ماذا؟ الذي يخرج من القوة إلى الفعل. فالغرض يكفي فيه التصور والتخيل, أما حتى يصبح في مرحلة الفعلية يصبح علة غائية, يخرج من كونه غرضا إلى كونه علة ماذا؟ غائية. جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. فلذا لأجل أن ما به الامتياز هو الغرض, قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل إذا كانت مسألة يترتب عليها غرضا. فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين, يعني في غرضين. المهم هنا يعني الغرض. لأجل كل منهما, لأجل كل من المهمين والغرضين, دون علم على حدة. فيصير ضمير يصير إلى أين يرجع؟ إلى البعض. فيصير هذا البعض الذي يتداخل من مسائل العلمين, مثل مسألة التجري. فتصير مسألة التجري من مسائل علم الكلام ومن مسائل علم الأصول, فيصير من مسائل العلمين. لا يقال هذا الإشكال الذي أورده على نفسه على هذا, يعني كما يقال في المنطق حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. الآن عندنا 20 مسألة, إذا أمكن التداخل في المسألة الأولى قد يمكن التداخل في المسألة الثانية, لأن مثل المسألة الأولى. وإذا أمكن في الثانية يمكن في الثالث, إذن يمكن في الجميع. لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما. متى؟ فيما كان هناك مهمان احترازا عن الأغراض المتباينة. مثلا المهمان المتلازمان, لنفترض أن عندنا علم موضوعه الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. لنفترض هكذا, علم موضوعه ما غرضه الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وإذا حصل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر تحصل التقوى. فبين التقوى وبين الانتهاء عن الفحشاء والمنكر يوجد تلازم. فالمسائل التي تؤدي إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر تؤدي إلى التقوى, فاشترك العلمان في تمام مسائلهما. واضح هذا المثال؟ لا يقال على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما, فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد يمكن انفكاكهما. يعني هذا التلازم تلازم لزومي, لا يمكن, لا اتفاقي, لا يمكن انفكاكهما. فإنه يقال أولا هذا تتعود عليه في الكفاية. في الكفاية لا يقول إشكال الأول وإشكال الثاني، وإنما بكلمة مضاف أو بكلمة مع يعدد الإشكالات مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة. من أين نعرف أنه ممتنع عادة؟ لأن لكثرة العلوم التي في الخارج، ولم نشاهد علمين تداخلا في جميع المسائل. خب هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني، خب قياس ما نحن فيه على التداخل في بعض المسائل قياس مع الفارق، لأنه ما التداخل في بعض المسائل يحسن العقلاء أن نعقد علمين، بينما التداخل في جميع المسائل لا يحسن العقلاء أن نعقد علمين. لا يكاد يصح لذلك تدوين، لذلك يعني لاشتراكهما في تمام مسائلهما، تدوين علمين وتسميتهما باسمين، بل حينئذ الذي يحسن تدوين علم واحد يبحث فيه طارة لكلا المهمين وأخرى لأحدهما، وهذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإن العقلاء يحكمون بحسن تدوين علمين إذا كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في تمام مسائلهما. يعني هذا العلم 100 مسألة وذاك العلم 100 مسألة واشتركا في مسألة أو مسألتين، هنا العقلاء يقولون لا بأس بتدوين علمين، بل هذا هو الأمر الواقع في عالم الخارج. خب أو أزيد في جملة مسائلهما، يعني في تمام مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى. وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم بماذا يكون؟ إنما هو باختلاف الأغراض. على ما في ذهني الآن ما أطال الحواشي، على ما في ذهني في بعض الحواشي سجلوا إشكالا على المصنف أنه وقد انقدح. ما معنى انقدح؟ اتضح، تبين أن هذا لم يتبين من المطالب السابقة. إذا ترجع إلى الشرح حيث قلت إن موضوعية الموضوع عند المصنف واقعية نفس أمرية وليست بوجودها العلمي، فيتضح أن التمايز بالغرض لا بالموضوع، فما في بعض الحواشي غير صحيح. نكتفي بهذا المقدار، وإشكال للتمرين. ماذا ذكر المصنف؟ موضوع العلم نسبته إلى موضوع المسألة، ما هو نسبة الكل الطبيعي إلى مصداقه وأفراده. فقد يسجل هذا الإشكال أنه ما هو موضوع علم الطب البدن حتى يشمل البيطري؟ إذا قلنا بدن الإنسان لا يشمل البيطري، فموضوع علم الطب هو البدن. نسبة البدن إلى موضوعات مسائل علم الطب نسبة الكل إلى جزئه لا الكل إلى أجزائه. فكروا في الإشكال والجواب، والحمد لله رب العالمين.